أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذي بلفظ: من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى أبو داود عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساء والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. هذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح. سمى صلاة القيام، صلى صلاة التراويح، سمى صلاة التهجد، كلها أسماء لهذه النافلة التي تفعل في هذا الوقت ما بين صلاة العشاء بعد العشاء إلى قبيل الفجر. هذه من قيام رمضان، سمى صلاة القيام بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المؤمن أمامه هذه الجائزة العظمى أنه يغفر له ذنوبه التي تقدمت بأن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، يعني مؤمنا بأنه فريضة فرضها الله ومحتسبا الأجر عند الله سبحانه. كذلك يقوم ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، كذلك يحرص على أنه لا تفوته، إن فاته شيء من رمضان لا تفوته ليلة القدر، فيحرص على قيام رمضان كله، فإذا ضاع منه شيء فلا يضيعن الليالي الأخيرة من رمضان وهي العشر الأواخر من الشهر. يقول أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. قيام رمضان هذا سنة ليس فرضا من الفرائض، يعني من لم يقومه لم يأثم ولكن ضيع خيرا كثيرا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعزيمة، لو أمرهم بعزيمة لصار فرضا واجبا، فلم يأمر بعزيمة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقول ذلك. وجاء عن أبي ذر أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بهم شيء، ما قامش في رمضان لغاية العشر الأخير من رمضان حتى بقي سبع، حتى بقي سبع، كأنه في ليلة 23 باقي سبع أيام من رمضان أو سبع ليالي، فقام بهم هذه ليلة 23، وبعدين الليلة التي تليها لم يقم، الليلة التي تليها قام، يبقى ليلة 23 قامها، ليلة 25 قامها، ليلة 27 قامها. في الليلة الخامسة بيقول إنه قام حتى ذهب شطر الليل، يعني قام بهم لغاية ما كان القيام يعدل بنصف الليل، نصف الليل، العشاء زائد القيام الذي قاموه شطر الليل. فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني كمل بينا للفجر، استمتعوا بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا أن يطول بهم، خلينا للفجر نصلي. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن لكم هذا الأجر كأنكم صليتوا إلى الفجر. بإيه هذا الأجر؟ قال: إن الرجل إذا قام صلى مع إذا صلى مع الإيمان حتى ينصرف حسب له قيام ليل. فالمؤمن يصلي مع الإمام حتى ينتهي الإمام من صلاة القيام. فإذا صلى مع الإمام حتى ينتهي الإمام كتب له كأنه قام الليل كله، كتب له قيام ليل. وبعدين قام به في الليلة الثالثة يعني من آخر الشهر، يعني هي ليلة 27، في هذه الليلة كأنه صلى الله عليه وسلم علم أنها ليلة القدر في هذا العام الذي كان فيه. وكما سيأتي ليلة القدر ليلة في العشر الأواخر من رمضان في أشفاعها وأوتارها، قد تكون في هذه وقد تكون في هذه، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي الأخيرة كما سيأتي، إنما كانت السبت ليلة واحدة فقط ولكنها تغيرت، جاءت في ليلة كذا وليلة كذا، بل هو نفسه قال اطلبوها في ليلة كذا صلوات الله وسلامه عليه، فتغيرت الليالي. والمعنى أن الله سبحانه أخفى توقيتها في هذه الليالي حتى تكثر من العباد، أنه لو قللت الأذرين كذا كل الناس حيقوموا هذه الليلة بس مش حيقوموا شيئا من الشهر، ولكن أخفاها الله عز وجل في هذه الليالي الأخيرة حتى يجتهد الناس في العبادة. قام بهم هذه الليلة ليلة 27، قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. هذه الليلة جمع أهله وجمع نساءه وجمع الناس وصلى بهم، قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فسئل أبو ذر ما الفلاح؟ قال السحور، السحور. وبعد ذلك لم يقم شيئا. هنا قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي، زي هنا في ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، يدل على أنه قام بهم وصلى بهم الجماعة في هذا العام، صلى بهم التراويح جماعة. في حديث عائشة في الصحيحين تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد ليلة من ليالي رمضان خرج. هذا غير الحديث السابق بتاع أبي ذر، هذا جمع الناس ليصلوا معه صلى الله عليه وسلم وصلوا معه ثلاث ليالي، كأن هذا في مرة أخرى في عام آخر قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وحده المسجد يصلي، والناس أوزاع متفرقون في المسجد لما شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راح نصليين وراه عليه الصلاة والسلام. فأصبح الناس يتحدثون، امبارح صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، هذه صلاة التراويح في جماعه. فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم اللي بلغهم الليلة اللي بعدها، فصلى رجال بصلاة. لاحظ في الحديث السابق اللي خلينا نقول هذا في سنة وهذا في سنة أخرى، إن الحديث اللي فات ليلة وفوت ليلة وصلى اللي بعدها وفوت ليلة وصلى اللي بعدها، لكن هنا ثلاث ليالي وراء بعض يصلي صلوات الله وسلامه عليه. فجاء الناس في الليلة الثالثة وكثر المسجد لغاية ما اتملى المسجد بالناس يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ثلاث ليالي في هذا العام للناس صلاة التراويح عليه الصلاة والسلام. في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني الناس بقى تسامعوا من كل مكان، اتملى المسجد وملوا خارج المسجد، عجز المسجد ما كفاش المسجد الناس يصلون فيه، ولكن ما خرجش ما صلاش به صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. فلما قضى الفجر، فضل الناس قاعدين ينتظروا لغاية صلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، هذه كانت عادته إذا بدأ يحمد الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنا عارف أن أنتم موجودين، ما خفاش علي مكانه، طيب سبهم لي عليه الصلاة والسلام. قال لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهنا رحمته بهم أنه لم يخرج، الناس كلها منتظرون، طيب إحنا سيدنا بذنبين ليه ما تقول لنا ولا شيء، لا لا لا، فضل منتظر لغاية ما جاءه الوحي أن لو خرجت وصليت بهم تفرض عليهم هذه الصلاة، خشيت أن تفرض عليكم لذلك لم أخرج وأصلي بكم صلوات الله وسلامه عليكم. فلذلك كان الصحابة يصلون أفرادا وجماعة، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يصلون، اللي يصلي وحده، اللي يصلي رجل يصلي بصلاة الاثنين والثلاثة، اللي يصلي رجل يصلي بصلاة الجماعة، لكن ما كانوش على إمام واحد يجمعهم إلا ما كان في هذه الليالي التي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بهم، فدل على جوازها. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهم لعلة من العلل، العلة خوفا أن تفرض عليهم، يبقى هنا هذه العلة كانت موجودة في حياته عليه الصلاة والسلام، والداعي للقيام للتراويح موجود أيضا هنا، إن الداعي للقيام قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يصلوا الجماعة يقوم يعين بعضهم بعضا على العبادة، والإنسان حين يرى الناس مع جماعة يقوم يغار منهم ويغبطهم على ما هم فيه ويحب أن يكون مثلهم فيصلي معهم. فلذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي، وسنة ثانية صلى بهم أيضا 3 ليالي ولم يصلي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خوفا أن تفرض عليهم. فلما مات عليه الصلاة والسلام أمن الناس أن تفرض، تفرض زي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لذلك قاموا فصلوا. في عهد أبي بكر ما كانش فاضي لأنه يجمع الناس على إمام واحد، ورأى إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسيب على هذا الحال، وكان انشغاله بالجهاد في سبيل الله عز وجل وقتال المرتدين ومنع الزكاة وغير ذلك، وكان فترة خلافته يسيرة قصيرة 2 سنة و4 أشهر، ما لحقش يعمل حاجة عليه رضي الله عنه. لما مات وجاء عمر خلافته كانت طويلة 10 سنوات رضي الله عنه، فلذلك الصلاة وعمل قاعد قواعد وعمل لهم هذه الصلاة، فجمع الناس على أبي بن، لما خرج ولقى الناس بيصلي كل مجموعة تبقى دوشة بقى، الناس دول مجموعة لوحدهم دول مجموعة لوحدهم، هنا الأصوات تختلف بعضها مع بعض يزعج الناس بعضهم بعضا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك عليه الصلاة والسلام، إن الناس يرفعون أصواتهم، قال أيها المصلون كلكم ينادي ربه، كلكم ينادي ربه، فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. حديث رواه أبو داود في سننه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم إن كل واحد يرفع صوته بالقرآن في المسجد هيبقى المسجد هيصة، لا اقرأ سرك لما تصلي صلي وحدك، لكن جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا ما يصلحش الناس يشوش بعضهم على بعض. حصل إيه؟ إن عمر جمعهم كلهم على إمام واحد وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وحدد له إن يقرأ في كل ركعة 20 آية. جاء أن عمر أمره أن يصلي بالناس 11 ركعة، وجاء أنه أمره أن يصلي 20 ويختم بواحدة، يعني 21 أو 23. والظاهر أن هذا إنه الإسناد اللي جاء فيه العدد الأقل جاء أيضا به العدد الأكثر عن عمر رضي الله عنه، والبعض أهل العلم قال هذا شاذ والثاني هذا شاذ والأول هو الصواب لأنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب إنه لا شذوذ ولا غير، إنه في وقت أمرهم عمر رضي الله عنه بالأولى، وبعد ذلك لما وجد أن القارئ قراءته بطيئة وأن الناس عشان يصلوا 8 ركعات أو 11 ركعة والقارئ يطيل بهم جدا ما بيقدروش على القيام كانوا يتساقطون، فخفف على الناس كثر عدد الركعات وقلل عدد الآيات في كل ركعة حيث الناس صلي ركعتين مستريحين فيها وبعد الركعتين وبعد ركعتين، فلذلك الأمر واسع وليس في الأمر تضييق في ذلك. هنا أنه عمر بن الخطاب خرج يوما على الناس وهم يصلون، في صحيح البخاري هذا عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي رجل لنفسه ويصلي رجل فيصلي بصلاة الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أجمع الجميع بدل ما هم مختلفين كده كل مجموعة لوحدها لا خلي الكل مع بعض، ثم عزم فجمعهم على أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني أبي صلي بالناس، طيب عمر صليش معهم ليه؟ هنا أمر الخلافة تشغل عمر، وعمر يأخر هذه في آخر الليل بقى، لكن في أول الليل بيدور على الناس يشوف البيوت يشوف الرعية يشوف حادث الناس من فطر من ما فطرش مين محتاج لمال مين محتاج كذا، هذا الخليفة يروح يصلي ويسيب الناس؟ لا، يقوم هو يكتفي يصلي العشاء ويذهب هو يقوم الناس في العشاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم يدور على الناس ينظر أحوال المسلمين لغاية آخر الليل هو يصلي وحده من آخر الليل رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخرج مرة وذهب إلى المسجد، المسجد فوجد الناس يصلون بصلاة أبي، فقال عمر نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. أي معنى الجزء ده؟ التي ينامون عنها يعني إذا صلوا أول الليل ناموا آخر الليل عن صلاة آخر الليل، فتلك الصلاة اللي في آخر الليل يناموا عنها وقتها أفضل من هذه، وقتها أفضل من هذه. لا طيب نجمعهم على آخر الليل، لا لا هذا صعب جدا، صعب تقول للناس تعالوا قبل الفجر بساعتين نصلي التراويح. يعني إذا كان بيحضر لصلاة التراويح 100 إلا حيدي في آخر الليل 20-30، مش حيدي عدد كبير. فالأولى طالما إن العدد الأكثر في أول الليل فليكن الأمر كذلك. لكن عمر يقول الوقت الأخير اللي ينام الناس فيه عن صلاة هذا الوقت هذا أفضل من الوقت الأول التي يقومون لصلاة هذا الوقت. لكن كان يقول هنا نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم نقال في الحديث كل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. وعمر يستحيل أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلال، فلا يجوز لأحد أن يأتي بشيء جديد لم يكن موجودا قبل ذلك. والناظر هنا ابن عمر ما جابش حاجة جديدة ولا غيره، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في سنة 3 ليالي، في سنة أخرى صلى 3 ليالي، وامتنع لعلة، امتنع أن يقوم بالناس بصلاة التراويح حتى لا تفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وسلم رأى عمر هتفرض بين الآن، خلاص يبقى التي قامها النبي صلى الله عليه وسلم به بالناس نفعل فعله، ففعل. إذا الذي فعله عمر سنة وليس بدعة، فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومعنى قوله نعم البدعة هذه كأنه بالمعنى اللغوي، معنى نعم الأمر البديع الذي اجتمع عليه الناس ووافقوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل زي بالضبط عمر، لا إنه عامل لهم تحديدا لشيء معين أو كذا، كما فعل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل صلى هؤلاء من الليل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من عمر زيادة شيء عما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني العلماء برضو يتكلمون في عدد صلاة التراويح. قام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان بإحدى عشرة ركعة، هذا قيام عليه الصلاة والسلام. كونوا يقوم هذا فعل، فعل الفعل لا يفيد عند أهل الأصول تخصيصا ولا تقييدا، الفعل لا يفيد القيد ولكن يفيد جواز الفعل كما فعل، فهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه. والراوي لهذا الفعل عائشة رضي الله عنها، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره، هي رأت ذلك فهي قالت هذا الشيء. وكلامها ليس تقييدا في الشريعة، لأنها ليست هي التي يوحى إليها، إنما الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي تخبر عما شاهدته ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. إذا هنا القيام تقوم 11 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن. طيب لو إن إنسان بعدما صلى حب يصلي تاني، كملهم 20، كملهم 30، كمل، هو حر يفعل هذا الأمر لا تقييد. القيد لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لو قال ذلك هذا قيد، نحن ملتزمون بما يقوله صلى الله عليه وسلم. أما الفعل فقد هذا لبيان فعله، وفعله أفضل الأفعال لو فعل الناس مثل فعله، فكان يصلي 4 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، 4 ركعات طويلة عليه الصلاة والسلام، فيشق على الناس أن يصلوا مثل ذلك، وخاصة لما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقوم فيقرأ في ركعة واحدة يقرأ سورة البقرة وبعدها سورة النساء وبعدها سورة آل عمران، هذه صلاة طويلة جدا، من يطيق هذه الصلاة؟ احنا بنقرأ ربع ورجلنا بتتعب في الصلاة، هو يقرأ هذه 5 أجزاء يقرأها في ركعة واحدة، لا لا هذا كثير. فهو صلاة توفيق عليه الصلاة والسلام إن يطيل ويستمتع بذلك، فمن أطاق ذلك فليفعل كما فعل، والأفضل في حقه هذه الركعات. لكن لو أن إنسان لا يطيق ذلك فيحب أن هو يستريح بين كل ركعتين ويصلي أكثر فالأمر واسع. ولذلك العلماء لم يختلفوا في جواز 11 ركعة وجواز الزيادة عليها، لكن اختلفوا أي هذه الأشياء أفضل، أي هذه الأشياء أفضل. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر القيام ويقول إن السلف كانوا يقومون يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بقليل ب11 أو ب13 ركعة، ثم بعد ذلك كانوا يعني وجدوا الأمر طويل عليهم فقللوا من القراءة وزادوا فيها حتى وصل بعضهم كان يقوم بأربعين ركعة، قال فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها ب3. قال والتراويح، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 ركعة أو 11 ركعة فقد أحسن. هذا كلام فقه جميل متزن، لا فيه تعصب ولا تشدد ولا هذا وسيب هذا ويتعارك على شيء زي ما بيعمل بعض الناس ويقف يعمل وهو لا يفهم لا في الفقه ولا في الأصول، ويتكلم عن الأمر عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة وهذا قيد ولا يجوز، هذا جهل. عائشة ليس من حقها أن تقيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هي راوية للفعل، فلما تقرأ أصول الفقه وتفهم تعرف متى يكون التخصيص ومتى يكون التقييد. هذا ليس في تخصيص ولا تقييد ولا شيء، هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في الشهر جاز لنا أن نصوم 3 أو 5 أو 7 أو 10، يجوز أن أتانا بالأصل صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أفضل ما يكون أن تصلى 11 أو 13 ركعة طويلة، إذا لم يكن فيجوز أكثر من ذلك. فإذا صلينا الآن فرضنا هذه وجينا في العشر الأخير من الشهر صلينا ورجعوا إلى بيوتهم بعد رجعوا تاني المسجد فصلوا 8 ركعات أو أقل أو أكثر، لا شيء في ذلك، هذا كله حسن كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.